الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما ضرب الله تبارك وتعالى المثل لنفقات المرائين كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. كما هي عادة القرآن أن يجمع بين الترغيب والترهيب، إذا ذكر صفات الكفار ذكر أوصاف المؤمنين، وإذا ذكر الجنة ذكر النار، وهكذا في غالب المواضع في كتاب الله تبارك وتعالى. فهنا لما ذكر ذلك المثل المضروب لهؤلاء المنافقين قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومثل الذين ينفقون أموالهم طلبا لرضا الله تبارك وتعالى، كمثل جنة بستان في أرض مرتفعة، جنة بربوة، فهذا يدل على طيب موقعها حيث يزكو النبات فيها. أصابها وابل هطل عليها مطر كثير فآتت أكلها ضعفين، تضاعفت الثمرة لطيب المنبت ولكثرة المطر النازل عليها، فزكت وأمرعت وتضاعف عطاؤها وثمرها. وإن لم يصبها مطر كثير فطل يكفيها، والطل هو المطر الخفيف مثل الرذاذ، يكفيها لطيب موقعها ومنبتها، يكفيها شيء يسير فتخرج ألوان الثمار. كذلك نفقات المخلصين تقبل عند الله تبارك وتعالى وتضاعف، قلت أم كثرت، فالله تبارك وتعالى مطلع على السرائر، بصير بالظواهر والبواطن، يعطي ويجزي كل عامل بحسب ما يقوم بقلبه من الإخلاص وبحسب تلك النفقات ومواقعها، والله بما تعملون بصير. يؤخذ من هذه الآية من الهدايات: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، كما ذكرنا فائدة ضرب الأمثال، فهي تقرب المعنى المعقول في صورة المحسوس من أجل كمال الإدراك والتصور، فيبقى المعنى جليا لا خفاء فيه. فهذه طريقة قرآنية ينبغي أن تحتذى في التعليم والتربية. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ينفقون، لاحظ التعبير بالفعل المضارع، ينفقون، يدل على أن هذا الإنفاق لم يكن مرة واحدة في العمر وانتهى، فالفعل المضارع يدل على الاستمرار. من شأنهم الإنفاق، ليس من شأن هؤلاء أن ينفقوا في موسم معين، وإنما كما سبق ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية في كل الأوقات وفي كل الحالات. فهنا أيضا قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم، فأضاف الأموال إليهم، فدل على أنهم مالكون لهذه الأموال. يؤخذ منه أن الإنسان لا ينتفع بالنفقة إلا إذا كان مالكا للمال، يعني إذا كان هذا المال لا يملكه وإنما هو لغيره فتصدق به، يتصدق من مال غيره، فليس له بذلك أجر، وإنما يتبرع بما يملك إلا ما أذن فيه الشارع، كالنفقة اليسيرة مثلا تخرجها المرأة من مال زوجها بغير إذنه، الشيء اليسير الذي لا يؤثر من طعام ومال ونحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه. كذلك أيضا ينفقون أموالهم ما أذن فيه المالك، فهذا لا إشكال في بذله. أيضا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، دل ذاك على الإخلاص والمتابعة، وهنا دل على الغاية، وهو أنهم يطلبون بذلك مرضات الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على الإخلاص، فهذه الصورة هي أعلى صور الإخلاص، أن يريد الإنسان ما عند الله دون التفات إلى أمر يصح الالتفات إليه، كأن يعطي من أجل أن يكون ذلك شفاء لمرضه، أو يكون ذلك زكاء لماله، أو يكون ذلك مثلا سببا لبركة هذا المال أو نحو ذلك من المقاصد العاجلة، هذا يجوز، لكن الأكمل أن يفرد القصد، أن يكون ذلك ابتغاء مرضات الله. لكن لو التفت إلى أمر لا يصح الالتفات إليه، كأن يلتفت إلى الرياء والسمعة والمحمدة الثناء، فهذا الذي يبطل العمل. أيضا هذا يدل على تأثير النية في قبول الأعمال. لاحظ، هؤلاء ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، لوجود الإخلاص. وأولئك الذين كانوا يعملون لغير الله ينفقون رياء، نسأل الله العافية. هنا جنة بربوة، أفضل الأماكن والمواقع التي يزكو وينمو فيها الزرع مع كثرة المطر النازل أو حال قلته، لكن هناك نسأل الله العافية صفوان، ما قال حجر، قال صفوان. الصفوان يدل على شدة الصلابة والملاسة، الحجر قد يكون أخف من الصفوان، الحجارة تختلف وتتنوع، هناك حجارة جيرية كما يقال، هناك أنواع من الأحجار، منها ما هو ضعيف هش ومنها ما هو في غاية الصلابة، هنا صفوان وأملس، فالحجر قد يكون في شيء من التجاعيد والتضاريس ونحو ذلك، فيبقى التراب عالقا به بشدة وقوة، لا يذهب بسهولة، لكن صفوان حجر أملس وشديد الصلابة لا مجال للإنبات. وهنا جنة بربوة، يعني المثل شتان بين الصورتين، النية، انظر كيف فعلت النية بهذا وفعلت بذاك، وهي قضية قلبية. فنحن بحاجة إلى العناية بأمر المقاصد والنيات. أولئك الذين يجلسون على مقاعد الدراسة سنة كاملة، هذا قد يرتقي إلى أعلى المراتب وهذا قد يهبط. لماذا؟ النية. هو ما يحتاج إلى أكثر من أن ينوي نية صالحة بتعلمه هذا، أن يريد به ما عند الله، العلم الشرعي، هي نية لا تكلفه شيئا، لكن يكون عمله عبادة، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرتقي بهذا العلم وتكون أنفاسه في طاعة. الثاني، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يطلبه إلا لعرض من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، النية. فالنية شأنها كبير، يحتاج إنسان إلى مراجعة قصده ونيته، سواء كان هذا في دراسة يدرسها في جامعة أو في مدرسة أو نحو ذلك، أو كان ذلك في مجالس العلم في المساجد. وحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وهؤلاء جميعا اشتركوا في فساد القصد، مع أن بذلهم هو أعظم البذل. أيضا هنا ابتغاء مرضات الله، ما الذي يرضى الله تعالى عنه؟ الله لا يرضى من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، فيؤخذ منه أيضا المتابعة للشرع بهذا الاعتبار، ابتغاء مرضات الله. لا يمكن أن تطلب مرضاته بالبدع والضلالات والأهواء والمختلقات من الأعمال. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لاحظ الأمر الآخر، ابتغاء مرضات الله، وهذا فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. الأمر الثاني، وتثبيتا من أنفسهم، هذا التثبيت بمعنى أن نفوسهم تكون طيبة بهذا الإنفاق، يتيقنون الثواب ويصدقون بوعد الله تبارك وتعالى، ويعلمون أن ما أخرجوا أفضل مما تركوا وأبقوا. هذا معنى ذكره بعض أهل العلم، وبعضهم قال تثبيتا من أنفسهم، أي أنهم على يقين بإخلاص الله عليهم، تثبيتا من أنفسهم. عبارات العلماء مختلفة في هذا الموضع، وليس هذا موضع توسع في الكلام في الخلاف، وقد تكلمت على هذا في الأمثال بصورة مفصلة يمكن أن يراجع. كذلك ذكرت طرفا منه في الكلام على المصباح المنير، وفي الكلام أيضا على التسهيل لابن جزي، تثبيتا من أنفسهم. ولعل من أقرب الأقوال والله تعالى أعلم، وتثبيتا من أنفسهم، يعني أنهم يخرجون هذه النفقة بثبات ويقين بوعد الله تبارك وتعالى، فلا تضطرب نفوسهم عند إخراجها، فنفوسهم ثابتة وهم يثبتونها، وهذا الثبات متجذر فيها، ولهذا قال من أنفسهم، وتثبيتا من أنفسهم، أن هذا قد صدر من قرارة نفوسهم لإيمانهم ويقينهم بوعد الله تبارك وتعالى، وليس هذا التثبيت من خارج عنهم، كأن يثبت الإنسان لا تتراجع عن هذه الصدقة، اثبت على هذه الصدقة، اخرجها، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، امضي صدقتك. إنسان كما قال جماعة من أهل العلم ما حاصله إذا أراد أن ينفق اضطربت نفسه، بدأ يفكر يتردد يشاور نفسه، ولربما يشاور الآخرين هل يخرج هذه الصدقة أو لا، ودعني أنظر، دعني أفكر، دعني أتملأ، دعني أدرس الموضوع، يتردد كثيرا في إخراج هذه النفقة، لأن النفوس مجبولة على الشح فتضطرب نفسه عند التصدق. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن التثبت هو القوة والمكنة وضده الزلزلة والرجفة. يقول فالصدقة من جنس القتال، فالجبان يرجف عند القتال والشجاع يثبت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخيلاء التي يحبها الله اغتيال الرجل بنفسه عند الحرب واغتياله بنفسه عند الصدقة. يقول شيخ الإسلام لأنه مقام ثبات وقوة فالخيلاء تناسبه، وإنما الذي لا يحبه الله المختال الفخور البخيل الآمر بالبخل. فأما مع العطاء، يعني المختال مع العطاء أو القتال فيحبه. هذا حاصل كلام شيخ الإسلام تثبيتا من أنفسهم، نفس تضطرب وهو يثبتها ويثبت على هذه الصدقة، ويجد في نفسه من دواعي الثبات ما يكون نتيجة لليقين والإيمان الراسخ بأن الله يجزيه الجزاء الأوفى، وأنها ليست بمغرم، وأنها مخلوفة، وأنها لا تضيع عند الله تبارك وتعالى. هذا التثبيت صادر من أعماقهم لإيمانهم، ليس المقوي له كما يقول شيخ الإسلام من خارج كالذي يثبت وقت الحرب لإمساك أصحابه له، بل تثبته ومغفرته من جهة نفسه، مغفرته يقصد المثال الآخر الذي ضربه، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فهذه أمور ترسخت في نفوسهم، تروضت نفوسهم عليها، ولهذا يقولون هذا الذي بهذه الصفة ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أنهم أصحاب نفوس قد ارتاضت على الطاعة. النفس إن كانت شرود، فإذا أراد الإنسان أن يقدم على الطاعة لا سيما الطاعات التي لها تكاليف شاقة يتردد. إذا أراد أن يصوم يوما بدأ يحسب حسابات ويتردد، إذا أراد أن يقوم الليل، إذا وضع المنبه لقيام الليل وجاء وقت هذا القيام بدأ أنام قليلا أنام أكثر حتى يسمع المؤذن. والناس طبقات ومراتب، من يشق عليه الاستيقاظ لصلاة الفجر إذا وضع المنبه وسمع النداء قال باقي وقت باقي وقت حتى تقام الصلاة، ثم يخرج الناس من الصلاة. والذي يصلي في الوقت ولا يدرك الجماعة وكثير التضييع والتفويت، إذا بقي على الوقت يسير يضع المنبه قبل خروج الوقت بعشر دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة، ثم يقول باقي باقي حتى تطلع الشمس. هذه نفوس ضعيفة وتتفاوت في الضعف على مراتب على دركات، وكل بحسبه. كل ما ارتاضت النفس على طاعة كانت متهيئة للارتقاء إلى ما بعدها، وإذا بدأ الإنسان بالتراجع فذلك يقوده إلى مزيد من الانحدار حتى يصل إلى هو صلى الله العافية، وهو لا يشعر ولا يشعر بهذا الهبوط التدريجي. لكن من رآه بعد مدة رأى الفرق في الارتقاء أو في النزول والانحدار. لذلك يحتاج الإنسان دائما أن يجاهد نفسه، الأعمال تحتاج إلى مجاهدات وصبر، طاعات تحتاج إلى بذل واحتساب. فمثل هذه النفوس فيها طمأنينة فيها يقين، لكن الإنسان الذي لا يعمل إلا كارها هذا فيه خصلة من خصال المنافقين، كما قال الله عز وجل ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يعني هو حينما يخرج الصدقة يخرجها، بل بعض الزكاة إذا جاءت الزكاة قال هذا يمكن ما فيه، هذا ما في زكاة، هذه كذا، أنا خسران، ما حصلت أرباح هذا الشهر، الأرض نزل سعرها ونحو ذلك، يتذمر يريد أن يقول كيف أخرج الزكاة، لماذا أخرج الزكاة؟ ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهذا حتى في باقي الأعمال، تجد مثل هذا الإنسان يستثقل الصيام، يتمنى أن لا يرى الهلال أو الليلة من رمضان، يدعو بهذا علانية أمام الناس أن لا يرى الهلال هذه الليلة. لماذا؟ قل الصوم صعب، الصوم متعب، نهار طويل، صيف، صلى الله العافية. هذه نفوس شاردة ضعيفة، ويفرح إذا رؤي هلال شوال، بينما أصحاب النفوس التي ارتاضت على الطاعة يتطلعون إلى الشهر بكل شوق، وإذا أعلن شهر شوال يجدون عصرة في قلوبهم على فراق رمضان وشتان بين هذا وهذا. والله غني عن العبد وعن عمله، لكنه يقدم لنفسه، فكيف يظهر هذا أمام الناس ولا يستحي من الله تبارك وتعالى؟ يظهر التذمر بدخول الشهر، ويظهر التذمر من الزكاة، ويظهر التذمر من النفقة غير الزكاة، مستثقل كاره تصدر عنه ألوان التعبيرات ويظهر ذلك على تقاسيم وجهه، والمؤمن يخرج ذلك وهو منشرح الصدر مغتبط يستشعر أنه ينغمر بألطاف الله تبارك وتعالى أن بلغه وهداه ووفقه وأعانه، فهو يتطلع إلى المزيد ويحلق عاليا. لكن هذا الآخر نسأل الله العافية هو في غاية الاستثقال، لكن لو دعي إلى شيء من أكلة يأكلها أو نزهة هنا أو هناك أو نحو ذلك لبادر إليها من غير تردد وذهب وهو مستشرف في غاية التطلع لمثل هذا المطلب الدني، والله المستعان. فينتبه لهذا، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هل نحن إذا أنفقنا، إذا خرجنا الزكاة نستشعر بالكراهة والتثاقل؟ كثيرة هذه الزكاة، كثيرة لأن الله أعطاك كثيرا. الذي لا يملك إلا 1000 ريال غير الذي يملك 100,000، غير الذي يملك 1,000,000، غير الذي يملك 1,000,000,000، أعطاك كثيرا والزكاة قليلة، فيستكثرها الإنسان أحيانا ويتبرم بها. تأملوا هذا، كذلك تأمل في الصلاة وقيام الإنسان إليها. المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فهل نحن نقوم إلى الصلاة بنشاط يقوم الإنسان من فراشه نشيطا، أو أنه يقوم في غاية الكسل؟ وكذلك في حال اليقظة، إن الذي يفرط في حال النوم هو ذاك الذي يفرط في حال اليقظة. ترى أحيانا قد يسهر إلى الفجر، إذا لم يكن له عهد بقيام الليل فإنه لا يقوم الليل وهو سهران إلى الفجر. كان أول يتعذر أنه ينام متأخرا لا يستطيع، طيب والآن هي هذا الذي يتعذر بالنوم أنه يتأخر عن صلاة الفجر هو يتأخر عن باقي الصلوات وهو يقضان، هي نفسه أقعدته عن هذا كله. ولذلك انظروا الآن في أيام الاختبارات هذه، هل ترون أحد يأتي للاختبار بعد نهاية الاختبار، ولا في آخر 10 دقائق، ولا في نصف الاختبار، ولا لا الناس في غاية الحرص يأتون قبل موعد الاختبار ويتربصون حتى يحين وقته وأهلهم من ورائهم والكل مشمر لا يلوي على شيء. ولماذا الصلاة لا نرى هذا الحضور في صلاة الفجر مثلا؟ لماذا الاختبار أهم من الصلاة؟ لكن اليقين حينما يضعف في نفوسنا يحصل عندنا مثل هذا التراجع والتأخر، فنفوسنا بحاجة إلى مراجعة في الأولويات والاهتمامات، ما الذي ينبغي أن نشمر له، الذي ينبغي أن نسارع إليه. تجد الناس يذهبون إلى أعمالهم، البصمة أو غير البصمة، حينما يدخل في مكان العمل يحسب حسابا للدقيقة أن نتأخر أو ما تأخر. طيب ولماذا الصلاة؟ لماذا نتأخر ونأتيها في أواخرها، ولربما فاتت، ولربما كان ذلك هو ديدن الإنسان لا يكاد يرى إلا في أواخر الصفوف، أو لا يكاد يرى إلا بعد ما يسلم الإمام أو في التشهد الأخير؟ لماذا؟ على كل حال بقي في الآية أشياء، وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. السلام عليكم ورحمة الله.